بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريف رقم
9507.
تصحبكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، صلى عليه ربنا وسلم، والآل والصحب دواما سرمدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله كما جمعنا بشيخنا في هذا العام وفي هذه الليلة وفي هذا المكان وغيره أن يجمعنا مرات ومرات على ذكره، فإن لم يكن ففي فردوس جنته ومستقر رحمته، هو ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في هذه الليلة المباركة تجتمع الجموع من حاضر المسجد الحرام بقلوب لا أظنها إلا مفعمة بالحب في الله لشيخها، والنفس تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها. تجتمع بمهج حرى يؤلمها فراق حبيبها، وإن كان على أمل اللقاء مرات ومرات، وأنى لمن يعرف مكة أن يغادرها ثم لا يعود إليها أبدا. وأفئدة وآذان مشتاقة مشفقة مصغية في آن واحد لسماع كلمات الوداع من موجهها الذي لطالما ناداها أجيبي داعي الله. لسان حال هذه الجموع ومقالها يقول: إن رحل الشيخ عن البلد فلا والله لا يرحل عن الخلد، ولا والله لا تنساه القلوب والآذان التي لطالما تغذت منه بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: إن يفترق جسد سيبقى بيننا حب أصيل مثل حب الوالد، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحذر من غمام واحد. الأسى عميق والحزن ثقيل، وعزاؤنا أنه لا يمكن لأي إنسان مؤمن أن يسلو عن مكة، وعزاؤنا أخرى أن الداعية المؤمن غيث أينما وقع نفع، وعزاؤنا الثالث أنه ما من كلمة إلا وتصل، لو كبرت في جموع الصين مئذنة سمعت في الغرب تهليل المصلين. ترى من هو المحاضر؟ إنه من يودعنا الليلة ونودعه، ولما ولم يزل في القلوب وسيبقى ما بقي على دعوته وما نهج نهجه الصحيح. علم يعرفه جمع غزير، قد عرفناه على النهج يسير، من كتاب الله ذا منهجه، ذا أبو بدر وبالخير جدير. إنه الشيخ ناصر بن سليمان العمر، نصره الله ما نصر دينه، ورزقنا ورزقه العلم النافع والعمل الصالح والثبات والصدق حتى الممات، هو ولي ذلك والقادر عليه. إنه من عرفته داعية عاملا مخلصا موجها يحمل هذا الدين، بل جعل وقته للدعوة إلى الله ولتوجيه الشباب، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. نودع شخصه إلى حين، أما بصماته وعلمه وتوجيهاته فستبقى بارزة ماثلة في بلد الله الأمين وغيره من البلاد، تشهد به هذه البقعة المباركة. فهنا كانت الحكمة بين السلب والإيجاب، وهنا كانت الحكمة المظلومة، وهنا كان فقه الاستشارة، وهنا كانت حقيقة الانتصار، وهنا كانت موتوا بغيظكم، وهنا كان الدرس الأخير والليلة. لا نقول المحاضرة الأخيرة، وإنما نقول محاضرة الوداع، وإلى لقاء. هو اليوم يودعكم ولسان حاله يقول: يا إخوتي، ليس لي منكم سوى طلب، هل يخذل الأخ من في الله آخاه؟ إذا قرأتم وصليتم صلاتكم وقام قائمكم لله ناجاه، فلا تخلوا أخاكم من دعائكم، بظهر غيب وستر الليل أرخاه، أدعوه يمنحه يا جمع مغفرة، فليس أكرم منه في عطاياه، أدعوه يقبله في المخلصين له، من استقاموا وقالوا ربنا الله، فأنتم القوم لا يشقى جليسكم ومن دعوتم له يكرمه مولاه. والآن أترككم مع فضيلته، فأنتم له بالأشواق، فليتفضل مشكورا مأجورا، ثبته الله وسدده وأيده وأعاده ليكون من حاضر الحرم، هو ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عفى الله عن أخي فيما قال، وأسأل الله جل وعلا أن أكون خيرا مما قال، وأن يغفر لي ما تعلمون، ويستر علي وعليكم أجمعين. أيها الأحبة الكرام، وداعا حاضر الحرم، وداعا لكم حاضر المسجد، ومن طاف بالبيت ثم استلم، ومن قبل الحجر الأسود وظل له الركن لما استلم. بلاد الحجاز إليك هفا، بلاد الحجاز إليك هفا، فؤادي وهام بحب الندي، فيا حبذا زمزم والصفا، ويا طيبذا كثر الجيد. أقول ومهجتي حرا، وداعا حاضر البلد، وداعا ليس بالحرمان لكن بل إلى أمدي. حاضر المسجد الحرام، كلمات حرة أخاطبك بها وأنا أحزم أمتعتي، عائدا من حيث جئت، بعد سنة من اللقاءات العلمية، من فوق هذا المنبر بهذا المسجد في هذا البلد الأمين. عام مضى وكأنه أيام، أيام محدودة وساعات معدودة، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأننا وكأنها أحلام. حاضر البيت الحرام، أخاطب فيك عقلك وعلمك، وأثير فيك غيرتك وحميتك. جميل بك اليوم، جميل بك وأنت اليوم تتبوأ نعيم الهداية وعز الطاعة وبرد اليقين، أن تتذكر كيف وصلتك هذه الرسالة، وعلى يد من بلغك هذا الدين، ومن أي قاعدة انطلقت هذه الدعوة. من هنا كانت الانطلاقة، وعلى يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شع هذا النور، يوم وقف على الصفا وحيدا ينادي قومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ويستخفي بدعوته ردحا من الزمن، ثم يؤمر بالصدع فيصدع بالحق لا يخشى لومة لائم. وتستمر الانطلاقة، ويزداد النور إشعاعا وإضاءة، ويعم الخير أرجاء المعمورة. فها أنت أخي الكريم حاضر البيت الحرام، ترفل بالنعيم من أثر ذلك الخير العميم. تعال معي، تعال معي حاضر الحرم، نتواصى لتدوم هذه النعمة وتستمر هذه المنة من الوهاب الكريم، فبالشكر تدوم النعم. بقيت مدى الدنيا ودينك راسخ، وطودك ممدود وبابك عامر. يود سناك البدر والبدر زاهر، ويقفون ذاك البحر والبحر غامر. وهنئت أياما توالت شموسها، كما تتوالى في العقود الجواهر. أخي حاضر البيت، أخي حاضر الحرم، أما علمت أنك في مكة؟ قال سبحانه: أخي حاضر البيت، حاضر الحرم، أما علمت أنك في مكة؟ أتعلم ماذا تعني لك مكة؟ أتعلم ماذا تعني إقامتك في البيت؟ قال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليقرز ما بين المسجدين، رواه البخاري. وفي صحيح مسلم: والإيمان في أهل الحجاز. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة التفت إليها وهو يبكي ويقول مخاطبا مكة التي أحبها: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. ومن خصائص مكة كما تعلمون أن الصيد يأمن إذا دخلها، وأن شجرها لا يعبد ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، والدجال لا يدخلها هي والمدينة. حرم الله على الظلم ثراها، حرم الله على الظلم ثراها، ثوب عز فالق الصبح كساها، حرم القتل على أرجائها، آمن كل خلي في حجاها، ليت أن الناس أدوا حقها، قدسوها، عفروا فيها الجباها. وإن كنا نعتقد أن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله، كما قال ميمون بن أهران رحمه الله: فأبو لهب وأبو جهل وأمية بن خلف كلهم من مكة وهم حصب جهنم والعياذ بالله. وهناك من أئمة الإسلام وعلماء الإسلام وصالح المسلمين من لم ير مكة ولم يدخل مكة يوما واحدا. أحبتي الكرام، حاضر المسجد الحرام، كيف نستثمر مكانة مكة في نفوس القادمين والمقيمين؟ إن هذه الكلمات التي أقفها معكم هذا اليوم هي تعبير عن شعور خلال عام كامل، فإنني سأقف هذه الوقفات توصية ووداعا وذكرى للمؤمنين. إنني لاحظت كما تلحظون نظرة الإجلال والاحترام لحاضر الحرم عند القادمين، حيث يعتبرون أن أهل هذا البلد من أبناء الصحابة، وكثير ممن يأتي إلى البيت الحرام يعتقد أن كل عمل يعمله كل واحد منكم هو كعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقلده في صحيحه وخطئه، في صوابه وكذلك يرى أي عمل يراه في أي مسجد من مساجد مكة، فإنه يرجع إلى بلده وهو يحتج بما يرى لا بما علم. إن هذه النفسية، إن هذا الأمر، إن هذا الشعور يجب أن نستثمره استثماراً في صالح هذه الدعوة، نستثمره في الدعوة إلى الله جل وعلا، نستثمره في تغيير المنكرات، نستثمره في الحث على العبادة. أخي الكريم، ما بالك لو رأيت صاحب منكر ثم قلت له: يا أخي الكريم اتق الله، أنت في مكة. يا أخي الكريم اتق الله، أنت في جوار البيت الحرام. كم يؤثر فيه هذا المعنى، وبخاصة أنه لا يوجد في مكة إلا المسلمون. إنني أقول بكل أسى، خلال ما رأيت وعلمت كيف يستغل ضعاف النفوس وكيف يستغل أهل الشر هذه النفسية لدى القادمين إلى مكة، رأينا وعلمنا من يستغل نفسية القادمين لدنياهم فيستغلونهم استغلالا بشعا وأولئك ساكتون يرون أن هذا من حقهم. أرأيتم كيف يستغلون هذه الحقيقة؟ كم يستغل أهل البدع نفسية القادمين وينشرون بدعهم وضلالهم وانحرافهم، والقادمون يتصورون أنهم يتلقون عن أبناء الصحابة، والخيرون أصحاب المنهج الصحيح كثير منهم ساكتون، كثير منهم لا يغيرون منكرا. فخل الجو لمثل أولئك فكانت النتيجة ما ترون وما تسمعون. والله لقد آلم وحز في نفسي وأثر في وجداني أنني رأيت أن من يستغل هذه النفسية حتى لبعض المنكرات واستغلال بعض الأمور اللا أخلاقية والعياذ بالله. أرأيتم كيف يستغل أهل الشر نفسية القادمين بمحبتهم لهذا البيت ولأهل هذا البيت؟ أسألكم، هل استثمرنا هذه الحقيقة؟ هل استثمرنا هذه النفسية؟ هل استثمرنا هذا الوجدان؟ أقول إن كان موجودا فهو ضعيف. فيا أحبتي الكرام، اتقوا الله في ذلك. رحبت بكل من حج لها أو أتاها زائرا معتمرا، لك في نفسي مكان بارز لا أغيلا بقعة فوق الثرى. أحبتي الكرام، العلماء تاج في جبين مكة المكرمة، العلماء تاج في جبين مكة المكرمة. أقول ذهلت وأنا أستعرض هذه الأرقام بل وهذه الحقائق فيما يتعلق بعلمائنا، ورأيت في المقابل ضعف هذا الاستثمار لوجود هؤلاء العلماء. إن مكة تمتاز بميزة لم أجد لها ميزة في أي بقعة من بقع الأرض، تمتاز في علمائها، تمتاز بعلمائها المقيمين وبعلمائها الزائرين من أقطار أنحاء المعمورة. خذوا هذه الحقائق. عندما جلست أتأمل عن وجود العلماء في مكة، لأنني سمعت من بعض الشباب هداهم الله من يقول إنه ليس في مكة علماء كما في الرياض أو في القصيم أو كذا، قلت لأنفسي انظروا هل هذه حقيقة أو مخالفة للحقيقة. العلماء في مكة بالعشرات أو يزيدون، بل أقول إنهم يزيدون عن العشرات. هؤلاء هم المقيمون بصفة دائمة. أين؟ في رئاسة شؤون الحرمين، وأعني في الحرم نفسه وفي الرئاسة نفسها، في هيئة التمييز، أليس علماء؟ في محاكم مكة وفي كتابة العدل، في التوعية الإسلامية، في التوعية في الحج فيها علماء، في الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها العلماء. جامعة أم القرى تزخر بعدد كبير من علمائنا ومشايخنا أيضا يعدون على الحصر، رابطة العالم الإسلامي، المعهد العلمي، دار الحديث المكية والخيرية، بعض المدارس الثانوية والمتوسطة فيها بعض العلماء. أرأيتم هذه الكثرة للعلماء المقيمين، فأين مكانكم من مكانهم؟ ثم هل هذا فقط؟ لا، من يحج ويعتمر من العلماء ويأتي في الإجازات وغيرها، وهذا مستمر طول العام، يأتون من داخل المملكة وخارجها. أيضا المؤتمرات التي يحضرها العلماء في مكة في كل سنة، كمؤتمرات الرابطة والمساجد ومجمع الفقه ونحوها، العلماء المشاركون في الحج وبخاصة في التوعية الإسلامية، إنه يأتي للتوعية الإسلامية في كل عام عشرات العلماء من أنحاء المملكة. فهل استثمرنا وجود هؤلاء العلماء ولذلك فإنني أنصح أخوتي طلاب العلم بالنسبة لهذه القضية فأقول: لماذا لا نستثمر وجود هؤلاء العلماء لإقامة الدروس الدائمة والمؤقتة؟ أنا أعلم أنه يوجد عدد من الدروس وتوجد عدد من المحاضرات، والتوعية والحمد لله نشيطة في ذلك، ولكنني أقول بكل صراحة إنما رأيته من دروس ومن محاضرات لا يتناسب مع هذا الكم الكبير من علمائنا في هذا البلد الأمين. المحاضرات والندوات، اللقاءات والدوريات، أين لقاءاتنا بعلمائنا في بيوتهم؟ أين اللقاءات المتكررة معهم في كل أسبوع ولو لم يكن محاضرة أو درسا؟ أين الإفادة الفردية؟ هل تتناسب مع وجود هؤلاء العلماء سواء المقيمين أو الزائرين كما ذكرت، وهم يعدون بالمئات؟ ولأعطيكم مثلا واحدا، وهما مثلان في مثل واحد: سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله، إذا جاء إلى مكة لقد رأينا كيف تستثمر أوقاتهما. إن أوقاتهما تستغل استغلالا مفيدا وطيبا. ولآخذ، فانظروا إلى بيت الشيخ إذا جاء، ترون كم يقابله من الناس، كم يلقي من الدروس والكلمات والمحاضرات. لقد رأيت أن الشيخ حفظه الله، الشيخ عبد العزيز، لا يرتاح إلا سويعات، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين. وقد رصدت له في سنة من السنوات عندما جاء إلى مكة، ووجدت والله يا أحبة الكرام كما بلغني ممن يرافقه ويبيت معه أنه لا يرتاح أو لا يضع رأسه على الوسادة إلا بين 3 ساعات و3 ساعات ونصف فقط، وإن زادت وصلت إلى 4 ساعات. أقول هذا ما يضع فيه رأسه على الوسادة، وأنا متأكد أنه عندما يضع رأسه على الوسادة لا ينام، بل تشغله شؤون المسلمين وشجونهم، تشغله شؤون المسلمين وشجونهم. ماذا يعمل فضيلة الشيخ بين دروس في الحرم، بين محاضرات، بين لقاءات مع تلاميذه، بين زيارات؟ حتى في وقت النوم أغلب وقته لا يأتي مع أولاده، إنما يأتي مع طلابه وأبنائه. لو أننا استثمرنا هؤلاء العلماء غير فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وكذلك سماحة الشيخ عبد العزيز، فهما والحمد لله قد استثمرت، بل هما قد استثمرا أوقاتهما. لو أن كل عالم يأتي لهذا البلد الأمين استثمرنا وقته كما تستثمر أوقات هؤلاء، والله لا تغيرت الأحوال ولا تغيرت الأوضاع. كم يحز في نفسي أنه يأتي بعض العلماء إلى مكة ويجلسون الأيام المتوالية فلا يزورهم الطلاب، ولا يدعونهم لمحاضرة، ولا إلى درس، ولا إلى لقاء. يا أخي الكريم، إن لم تتيسر المحاضرة ولم يتيسر الدرس، فباللقاءات، فبالمنتديات، بالإفادة من هؤلاء ولو بضع دقائق. يا أخي الكريم، أعطيكم مثلا شركة من الشركات تأتي بأحد المستشارين لمدة 2 ساعات في الأسبوع تقريبا، وتعطيه في الشهر قرابة 10,000 ريال فقط، 2 ساعات وقد تزيد قليلا، ويأخذ هذا المبلغ استثمارا دقيقا لطاقته وإمكاناته. ألا نستثمر طاقات علمائنا ومشايخنا، وبخاصة أنهم يقيمون الأيام والليالي؟ وكنت منذ أيام مع أحد مشايخنا وتحدثنا في مثل هذا الموضوع، وقال إن كثيرا من الطلاب، إن كثيرا من الشباب لا يأتون إلينا، لا يسألوننا، لا يقصدوننا. فأقول يا أحباب الكرام إن العلماء تاج في جبين الأمة، فاستثمروا هذا الجانب يا ساعيا وطلاب المال همته. إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين. هذا كعز وذا ذل لصاحبه، ما زال بالبعد بين العز والهون. ما قيمة الإنسان بغير العلم؟ بأي شيء نفخر؟ أنفخر بالمال؟ أنفخر بالنسب؟ أنفخر بالجاه؟ أنفخر بالمنصب؟ ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. إلى حاضر الحرم من طلاب العلم وشباب الصحوة، هذه كلمات تعبر عن حب وإشفاق ونصح. أزف الترحل والوداع، حان الفراق مع الفياع، من بعد ما كانت لنا دار بها أحلى اجتماع. هذه وصيتي لكم العلماء، العلماء قبل فوات الأوان، استثمروا أوقاتهم وعلمهم ونشاطهم، وتحملوا ما يأتيكم من مشايخكم وعلمائكم. اصبروا على طلب العلم، تريدون العلم وأنتم على الديباج؟ تريدون العلم وأنتم لا تبذلون الجهد والطاقة؟ أخير أنتم أم حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه؟ كان يذهب إلى الصحابي ويقف عند بابه لا يطرق عليه الباب، ويبقى حتى يخرج هذا الصحابي، فإذا خرج وجد ابن عباس عليه آثار الشمس والهواء والغبار أو المطر، فيقول له يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ قال جئت أسمع منك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لماذا لم ترسل لي فآتيك؟ قال لا، أنت أحق أن آتيك. يقول له هذا الصحابي إن كان ولا بد، فلماذا عندما جئت لماذا لم تطرق علي الباب؟ قال لا أريد أن أزعجك. ينتظر الساعات عند باب الصحابي، هكذا يطلب العلم. يقول أبو عبيدة ما دققت بابا على عالم قط حتى يخرج. هكذا حصلوا العلم، هكذا صبروا وصابروا. فالله الله، لا بد من سلامة المنهج والبعد عن بنيات الطريق. وحدوا الجهود بتوحيد القلوب على المنهج المطلوب. المشورة ثم المشورة ثم المشورة قبل الإقدام أو الإحجام. كم يحز في نفسي والله عندما يأتيني بعض الشباب ويقولون إننا فعلنا كذا وكذا، فبماذا تشير علينا؟ أهكذا تكون المشورة؟ أهكذا تكون الاستشارة؟ الاستشارة تكون قبل العمل وقبل الفعل. سألت أحد علمائنا في مكة، سألت أحد مشايخنا في مكة، وقلت له يا شيخنا إن بعض الشباب يأتوني وقد فعلوا ما فعلوا ويقولون أشر علينا. قال لا، قال لا، إن هؤلاء لم يأتوا ليستجيروا، إنما جاءوا ليستنجلوا. بعد أن تورطوا وورطوا غيرهم جاءوا قلنا نستشير. أهكذا تكون الاستشارة؟ الاستشارة تكون قبل العمل. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هكذا يأتي الوحي. التثبت، التثبت وعدم العجلة وتجنب المعارك المفتعلة، الحذر من المنافقين وقطاع الطريق، الحذر ثم الحذر من المنافقين وقطاع الطريق، ووجوب تفويت الفرص على الأعداء. ولي وقفة مع هذه المسألة. أيها الأحباب، إن أعداءكم يكيدون لكم، إن أعداءكم والله لا يرضيهم هذا الإقبال على دين الله وطلب العلم، فبدأوا يكيدون المؤامرات. من آخر ما بلغني منذ أيام أن بعض المنافقين يتلبسون بلبوس الطيبين، ويظهرون من مظاهرهم بعض السنة، ويتصرفون تصرفات هوجاء لتنسب إلى الطيبين. يدخلون إلى الأسواق فيتكلمون على بعض النساء، ويتكلمون على بعض الرجال، فيراهم من يراهم ويحسب أنهم من الشباب الطيب الملتزم من أمثالكم وهم من المنافقين والعياذ بالله. انتبهوا لهذه الخطورة. قد يقصرون ثيابهم اقتداء بالسنة ظاهرا، قد يطيلون أو يضعفون لحاهم، قد تجد أن المسواك بين أصابعهم، وهكذا كان المنافقون يفعلون، ثم يتصرفون تصرفات تحسب على الطيبين، لأن المرأة، لأن العامية، لأن الرجل لا يعلم إلا ظاهر ما يرى. فانتبهوا لهؤلاء الدخلاء، انتبهوا لهؤلاء الأعداء، هم العدو فاحذرهم. أما المعارف المفتعلة فانتبهوا يا أحبة الكرام. أذكر مثلا واحدا للمعارك المفتعلة، عندما تثار معركة بين طلاب العلم، عندما ينقسم الشباب إلى صفين، هذا مع هذا العالم وذاك مع هذا العالم، وتبدأ الممارات والجدل، وقد ترتفع إلى أكثر من ذلك. إنها والله خطورة، إنها والله مأساة، إنها والله كارثة. فحذاري حذاري، انتبهوا للمنافقين، انتبهوا لقطاع الطريق، انتبهوا لأصحاب المعارك المفتعلة. نق الصف كما ينقى الذهب إذا أدخل النار. وبهذا تدوم هذه الصحوة المباركة بإذن الله. عليكم بالرفق واللين مع الاهتمام بأبناء المسلمين. وأخيرا أقول كلمة أنقلها كما طلب مني أحد مشايخي، أقولها للذكرى وإلا فإنني أعلم أنها لا تنطبق عليكم. أقولها كما قال أحد السلف: تأدبوا قبل أن تعلموا. الأدب قبل العلم، لأننا نرى بعض الهنات ونرى بعض التصرفات، نرى رفع الصوت على بعض العلماء وعلى بعض المشايخ، نرى كما قلت لكم الإزعاج للعالم في موضعه وفي منزله، رأينا من يرفع صوته على العلماء على مشايخنا وإئمتنا. فأقول: قولوا لهؤلاء تأدبوا قبل أن تعلموا. فالأدب قبل العلم، وإلا فلا خير في علم لا يصاحبه أدب. وقفة أخرى يا حاضر البيت الحرام، لا مكان للبدعة والمبتدعة في أرض الحرم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا منه في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كم يحز في نفسي وأنا أرى أن البدعة موجودة في أرض الحرم، كيف جاءت، كيف استقرت، كيف وقعت. إننا عهدنا مكة والحمد لله لا مكان للبدعة فيها، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصحابة، وفي عهد سلف الأمة، لم يكن للبدعة مكان في أرض الحرمين. فكيف جاءت وكيف استقرت؟ لقد جاءتنا من خارج هذه البلاد، لقد جاءتنا ممن تأثر ببعض أخلاق غير المسلمين. فأقول: لا مكان للبدعة في هذا البيت، ولا مكان للمبتدعة في البيت الحرام. خذوا مثلا هذه الأيام نسمع ونرى بعض البدع المنتشرة، وأخص منها بدعة المولد. كيف جاءتنا بدعة المولد؟ وكيف حدثت هذه البدعة؟ وكيف استقرت؟ وكيف أصبحت أمرا تعبديا عند بعض المسلمين هداهم الله؟ إنها والله تشكل مأساة، إنها خروج عن نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهل فعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحب الناس وأحب الناس إلى رسول الله، وأحب مخلوق إليهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن أكثر حبا لرسول الله منهم؟ هل فعلها سلف هذه الأمة؟ إنها تشبه بالنصارى، إنها بدعة محدثة. فأقول: علينا أن نعالج مثل هذه البدع، وبخاصة أنني رأيت أن بعض من يعمل هذه البدعة، أقول بعض، فيهم خير، ويعملونها بدعوى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول: إن أصل الإيمان فيهم، وأصل الخير فيهم، وبخاصة للعامة. فعندما نواجه تصحيح هذه البدعة نحتاج إلى الحكمة، نحتاج إلى الأسلوب الحسن. نقول له: يا أخي الكريم، لماذا تعمل هذه البدعة؟ سيقول لك: حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: ليس هكذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه صلى الله عليه وسلم، لا بالابتداع في دينه. فأقول: علينا أن نعالج هذا الأمر معالجة تصوبها الحكمة، وقد وفق والحمد لله كثير من الدعاة في هذا البلد لمعالجة أمثال هذه البدع وهذه الأخطاء بالأسلوب الحسن وبالدعوة إلى الله وببيان المنهج الحق، وبهذا تزال البدع بإذن الله. المرأة في البلد الحرام، ماذا أتحدث عن المرأة؟ ماذا أقول لأختي المسلمة؟ الحديث معها ذو شجون، والحديث عنها ذو شجون. هل أتحدث عن المرأة في الأسواق؟ هل أتحدث عن المرأة أو عن بعض النساء حتى في داخل الحرم؟ هل أتحدث عن بعض النساء في الأفراح؟ فأقول إلى أختي المسلمة، إلى كل أم، إلى كل أخت، إلى كل زوجة، إلى كل بنت: أنت في الحرم فاتقي الله، أنت قدوة في الخير أو الشر، فاختاري أي الأمرين شئت. ماذا نسمع وماذا نرى؟ نرى من بعض نسائنا هداهن الله السفور، نرى بعضهن يخرجن وهن لم يلبسن اللباس الشرعي، نرى بعضهن يخرجن وهن متطيبات متعطرات. أقول لهن: اتقين الله جل وعلا، إن على المرأة واجبا كبيرا ومهما فلتتق الله في ذلك، ولتؤدي دورها، ولتعي مسؤوليتها. إن المرأة أيها الأحباب قوية التأثير في الخير والشر، وهذا أمر مشاهد ومحسوس وملموس. قوية التأثير على بنات جنسها، قوية التأثير على زوجها، على إخوانها، على أبنائها. فلماذا نرى غير ذلك؟ لماذا نرى الثياب القصيرة؟ لماذا نرى السفور؟ لماذا نرى التشبه بالأعداء؟ يا بنت عم التي حادت بملبسها عن المقاييس آذيت المقاييس. هذه الأزياء التي تلبسها المرأة تتشبه فيها بأعداء الله، في كل يوم زي، في كل يوم شكل، في كل يوم لون، تشبها بالأعداء. ثوبا قصيرا مكشوف الظهر ضيقا، ألا تتقي الله؟ يا بنت عم التي حادت بملبسها عن المقاييس آذيت المقاييس، آذيت بالملبس المبتور فاطمة بنت النبي، بل آذيت بلقيس. إبليس راض، إبليس راض، نعم راض عن كثير من نسائنا لأخلاقهن وللباسهن هداهن الله. إبليس راض، وحزب الله في غضب على التي فاخرت في حب إبليس. اتق الله يا أختي الكريمة. تألمت عندما ذكر لي أحد الأخوة بالأمس أن عرسا من الأعراس أكثر من 90% كما أحصيت ممن وجدن ثيابهن قصيرة، ويدعين أنهن في فرح، وإذا خرجت لبست هذا للعباءة. أقول: إنك مخطئة، إن هذا تشبه. لماذا ترفعين الثوب؟ لماذا تقصرين الثوب؟ لماذا تتشبهين بالأعداء؟ لحد الركبتين تشمرين، بربك أي نهر تعبرين؟ لحد الركبتين تشمرين، بربك أي نهر تعبرين؟ كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا. أصبح فوق الكعب ثم نصف الساق ثم وصل إلى الركبة. كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا. تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. فيا أختي الكريمة اتق الله، اتق الله، وحافظي على نفسك وعلى أولادك وعلى مجتمعك. أدي دورك يا أختي الكريمة في هذا المجال وفي المحافظة على قدسية هذا البيت الحرام الذي له في نفوسنا أكبر المكانة والأثر، وكذلك هو في نفوس كثير من المسلمين. أحبتي الكرام، هل استثمرنا مكانة هذا البيت من أجل عالمية الدعوة؟ الناس يفيدون إلينا من كل قطر، ومكة كالقلب بالنسبة للجسد، مكة بالنسبة للعالم الإسلامي كالقلب بالنسبة للجسد. هل هناك نقطة من الدم لا تمر عبر القلب؟ إنها تمر فيه. فكذلك المسلمون من أتيحت لهم الفرص ووجدوا الزاد والراحلة يفيدون إلينا في كل عام، فماذا صنعنا؟ أسألكم بالله، ماذا لو كانت الفرصة عند أعدائنا؟ أرأيتم كيف فعل النصارى بأبنائنا؟ أرأيتم كيف فعل الوثنيون بأبنائنا عندما يذهبون للغرب، لأوروبا وأمريكا، إلى بانكوك، إلى الفلبين، إلى غيرها؟ ألم يغربوهم؟ ألم يفسدوهم؟ ألم يغيروا كثيرا من أخلاقهم؟ ألم يرجع كثير من أبناء المسلمين وقد أدمن المخدرات؟ ألم يرجع كثير من المسلمين وقد ألحدوا في دين الله؟ يكفي أن تسمعوا وقد سمعتم أنه منذ أيام عقد مؤتمر في القاهرة وقيل فيه والله ما يخزي وما يخجل. يكفي أن أذكر أن رجلا من المنتسبين لهذا البلد وهم يناقشون في هذا المؤتمر كما نشرت جريدة النور والعهد على الراوي، يناقشون في هذا المؤتمر كيف نحل أزمة المثقفين العرب. فتذكر هذه المجلة تقول تحدث فلان وتحدث فلان وتحدث فلان إلى أن قالت وتحدث فلان من أرض الجزيرة، ثم قال لا حل لمشكلة العرب ولا حل لمشكلة المثقفين العرب إلا بإقامة دولة علمانية. ثم تقول الصحيفة، ثم يبدو أنه انتبه لخطورة ما قال فاستدرك، انظروا إلى الاستدراك، قال ولا يعني هذا إبعاد الإسلام ولكن بشرط، اسمعوا، يشترط على الإسلام ألا يقف الإسلام عائقا دون الارتباط في الغرب أو الاستفادة من الغرب. كلما دخلت أمة لعنت أختها، هذه الكلمة أسوأ مما قبلها. ثم قال لكن بشرط ألا يقف الإسلام عائقا دون الإفادة من حضارة الغرب وألا نعيش أسر الماضي. أنا لا أشك أن هذا أبواه مسلمة، ومع ذلك رأيتم هذه الأفكار. عندما يأتي شاب من الغرب ويقيم له أهله حفلة، يحدثنا أحد أقاربه ويقول فلما ذهبنا إلى البر وقمنا لنصلي العصر بعد الغداء قال إلى الآن أنتم تصلون. ويقول لي ثالث إنهم قاموا دعاهم أحد أبناء هذا البلد وهو يقيم في الغرب، دعاهم وكانوا في زيارة لبريطانيا، يقول عندما دعانا جلسنا نتناقش في مسألة من المسائل فاحتج أحد الحضور بالقرآن، أي استدل بآية من كتاب الله، قال وإلى الآن أنتم تستدلون بالقرآن. سبحان الله، أرأيتم يا أحباب الكرام كيف يعمل أعداء الله، كيف يعمل أعداء الإسلام، كيف يغسلون مخ أبنائنا، كيف يغربونهم، ونحن المسلمون يأتون إلى هذا البلد بالآلاف بل بالملايين، فهل استثمرنا هذا الأمر؟ هل استثمرنا هذه الفرصة بدعوتهم وتصحيح منهجهم؟ وأنتم تعلمون قطعا أن أغلب من يأتون لهذا البلد من خارجه هم عندهم نقص في علمهم، لا أقول كلهم ففيهم علماء وفيهم صالحون وفيهم دعاة، ولكنني أتكلم عن الكثرة الغالبة، إما نقص في العلم وإما خطأ في التصور والاعتقاد. فهل نحن جندنا أنفسنا لهذا الأمر؟ خذوا مثلا، انظروا إلى أصحاب المحلات التجارية في موسم الحج كيف يجتهدون، بعضهم لا ينام إلا سويعات، لماذا؟ يقول فرصة يريد أن يهتبلها. انظروا كيف يعمل أصحاب المؤسسات، لا ينامون إلا دقائق، يقولون كلها شهر وتنتهي. حتى إنه يحدثني أحد الأخوة أنه التقى برجل عمره 60 سنة في هذا البلد،
وقال له: هل حججت؟ قال: لم أحج. قال: لماذا لم تحج؟ قال: يا أخي أنا عندي تجارة، والمشكلة أن دائما الحج يوافق الموسم. قال: المشكلة أنتظر وقت يأتي الحج ما يوافق الموسم. عمره 60 سنة ما حج بحجة أنه يوافق الموسم، ما عنده وقت للحج. هل استثمرنا هذه القضية؟ هل نحن نشطنا؟ هل نحن جندنا الإمكانات المتاحة لدعوة هؤلاء المسلمين في الحج وفي رمضان وفي المواسم؟ نعم يا أخوة الكرام، وكل على قدر طاقته، العالم بعلمه، طالب العلم بقدرته، العامي يستطيع أن يخدم دينه في توزيع كتاب أو شريط، أو أن يأخذ طالب العلم أو أن يأخذ هذا الحاج إلى عالم من العلماء. تصور أخي الكريم أنه اهتدى على يدك وصلح على يدك رجل من هؤلاء، ثم ذهب إلى أصقاع الأرض وأصبح داعية، ودخل الناس في دين الله على يديه أفواجا، كم لك من الأجر العميم والخير الكثير. ألا تريد ذلك؟ ألا تريد الجنة؟ فأقول في الحقيقة نحن لم نستثمر هذه الفرصة كما ينبغي. فالله الله يا أحبة الكرام، النقطة قبل الأخيرة، لأنها هذه كما قال أخي ليست محاضرة وإنما هي وصية وذكرى ووداع، أقول وصايا. القدوة 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 القدوة. أخاطب العلماء وطلاب العلم والدعاة والصالحين والعامة رجالا ونساء، أنتم قدوة. فالله الله 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 في كل تصرف تتصرفونه. خذوا هذا المثل، يقول أحد الأخوة: دخلت مسجدا في ماليزيا فإذا فيه عدد الجماعة لا يتجاوز أفراد دون العشرة، وإذا المؤذن يؤذن في مكان مستقل ويكبر أيضا مع الإمام. فاستغربنا، فلما انتهت الصلاة قلت له: يا أخي الكريم، أولا أنت تصلي وحدك ولا تصلي مع المسلم على الصف الأول، ثم ثانيا أنت تكبر، لمن تكبر؟ العدد كله 3 أو 4 أو 7. قال: هكذا في الحرم، هكذا رأيت في مكة، فيه مكبرية وفيه تكبير مع الإمام. يقول: قلت له: وضع الحرم يختلف يا أخي الكريم، الحرم كبير ولا يسمع الناس أحيانا الإمام، فلا بد من التكبير، ومكان المؤذن لأن لديه من الأجهزة ما لا يمكن وضعه في الأرض. قال: والله هكذا رأيت، فتصورت أنه واجب. إذن كل كما قلت لكم ما يرون أحيانا لا يسألون، يقلدون مباشرة. فالقدوة القدوة. إياك أن يقلدوك في الشر والعياذ بالله، إياك أن ترتكب خطأ ثم ينقل عنك هذا الأمر ويقال: رأينا من فعل هذا في الحرم، رأينا من فعل هذا في مكة. بعض الحجاج أتعلمون أنهم يشترون الآن بعض محلات بعض الأفلام ويقولون ما دامت من مكة، ويذهبون يهدونها لأهلهم لأنها من مكة. أفلام والعياذ بالله، أفلام محرمة ويقولون من مكة. هذا الشعور الذي تحدثت عنه إنه شعور حساس. فهل نحن انتبهنا لهذه الخطورة؟ هل نحن إذا ذهبنا ننصح صاحب فيديو أو من يبيع المجلات المحرمة نقول له: اتق الله، إن بيع هذه الأشياء في كل مكان محرم، وتزداد الحرمة في هذا البلد لمثل هذا الأمر لعظم المكان وقدسية المكان، وثانيا لقوة تأثير القادمين. فاتق الله أن تكون سببا في إضلال الناس، اتق الله يا أخي الكريم، انصحوه هكذا. فأقول القدوة القدوة، وأقول للأخوات خاصة القدوة القدوة، أمام النساء وأمام اللاتي يأتين للحج، وبخاصة أن الكثير منهن قد لا يعرفن الحجاب، فإذا رأت امرأة هنا لا تلتزم بالحجاب فتتصور أنها أخذت دليلا شرعيا من أبناء الصحابة، هكذا يشعرون. ثانيا: هزي إليك بجذع النخلة. هذه وقفة أريد أن أودع بها أخوة الكرام. يا أحبة الكرام، أنا لا أطالبكم بما لم يطلبه الله منكم جل وعلا، لا أطالبكم بالمستحيل، أدوا ما تستطيعون، قدر ما تستطيعون، والباقي ليس لكم لله جل وعلا. لو أن كل واحد منا أدى دوره هل يبقى في الأرض فساد إلا أن يشاء الله؟ ليس بالضرورة يا أخي الكريم أن يكون نشاطك كنشاط سماحة الشيخ عبد العزيز أو كان علمي الشيخ محمد بن عثيمين أو فلان أو فلان. لا يا أخي الكريم، الله جل وعلا سيحاسبك على علمك أنت وقدرتك أنت، لا علم غيرك وقدرة غيرك. ثم يا أخي الكريم، لا تحقرن من المعروف شيئا. كلمة طيبة تقولها والله قد يغير الله بها منكرا عظيما، منكر عظيم. أذكر أن بعض الأخوة قاموا بزيارة مكانين في شارع واحد في الرياض، كانوا في مناسبة عزيمة، فقال أحدهم لماذا لا نذهب نزور محلات الفيديو هنا زيارة وننصحهم بالأسلوب المناسب، فذهبوا وزاروهم وقالوا كلمات طيبة، نصيحة طيبة. يا أخي الكريم اتق الله، لا تكون سبب في إذلال الناس. فكان صاحب المحل يستقبلهم بالكلمة الطيبة ويقول والله ما علمت أنه حرام، أو يقول أنا لست صاحب المحل تفضلوا، فيتصل بصاحب المحل ويقول تفضل كلم أناس جاءوا لزيارة المحل. العجيب بعد زيارة للرياض مرة أخرى وجدت أن جميع هذين المكانين قد أغلقا والحمد لله خلال فترة يسيرة، مع أن كان عليهم سوق كبير جدا. لا تحقر من المعروف شيئا، لا تقول لا يمكن يتغير المنكر ثم أنت مطالب بأن تؤدي شيء ولو شيء يسير. وهزي إليك بجذع النخلة، ما مناسبة هذه الآية لهذا الكلام؟ تصوروا يا أخوان، امرأة مريم عليها السلام في حالة حزن ومفاجأة من هذا الحمل وفي حالة مخاض، ويأتيها الوحي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تصوروا يا أحباب، أسألكم بالله، لو أن خمسة من الرجال الأشداء أرادوا أن يهز النخلة من جذعها، لاحظوا بجذع النخلة هل تساقط رطبة؟ لو كان من أعلاها يمكن، خمسة من الرجال، وجربوا من جذعها من أسفلها هل تستطيعون أن تحركوا نخلة لتسقط الرطبة منها؟ وهذه امرأة في حالة ضعف وحزن ومفاجأة ومخاض تأتي بيدها المرتعشة وتضعها على جذع النخلة وتساقط النخلة رطبا جنيا. هل بقوة مريم عليها السلام؟ هل بقوة هزها؟ لا والله، إنه الله جل وعلا، ولكن الله قادر أن يسقط الرطب دون أن تهزها مريم، دون أن تضع يدها مريم، ولكن لا بد أن تؤدي جهدا ولو كان يسيرا، لا بد أن تؤدي. هذه سنة الله في خلقه، هذه سنة الله، وإلا فالله قادر أن يهدي الناس، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. سبحانه وتعالى قادر على أن يقول للشيء كن فيكون، ولكن لا بد من جهد، لا بد من عمل. فلا تحقر هذا العمل، انظر هذا الجهد اليسير من هذه المرأة الضعيفة الحزينة وتساقط النخلة رطبا جنية، والهز أيضا ليس من أعلاها، من أسفلها في جذع النخلة. أرأيت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حفنة من التراب يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول شاهة الوجوه وتعمى أبصارهم. بالله عليكم، هل بقوة هذه الرمية من هذه الحديبات من الرمل عميت أبصارهم؟ لا والله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله قادر على أن يعمي أبصارهم بدون أن يرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنزل الطير الأبابيل كما تعلمون، ولكنها سنة الجارية، لا بد أن يعمل شيء ولو شيئا يسيرا. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ هذا الحفنة من التراب ورمى بها هذه الوجوه وقال شاهة الوجوه، فعميت أبصارهم وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. قدموا هذا الجهد، لا تقول كلمة ما تنفع. ولولا ضيق المقام لذكرت لكم القصص المتوالية، قصص متوالية لقوة تأثير كلمة قالها صاحبها ولم يعلم والله أنها أثرت. قال الكلمة ثم ذهب. صاحب المكان قد يكون أجابه إجابة طيبة، في قال له جزاك الله خير، وقد يكون رده ردا سيئا، ولكنه بعد حين تذكر هذا الأمر، تذكر هذه النصيحة، تذكر هذا الواقع، فهداه الله جل وعلا. والذي قال الكلمة يتصور أنها لم تفد ولم تجدي ولم تغني، فابذلوا جهدكم بارك الله فيكم. أذكركم بفتورنا ونشاط أعدائنا، أعداؤنا يشتغلون ليل نهار، فنحن أقول والكثير في هدوء وكسل واقتصار على بعض الأعمال دون بعض. أخيرا الصبر، الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا يا أحباب، تحملوا لا تتعجلوا، أخلق بالصبر أن يظفر بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. اصبر قليلا فبعد العسر تيسير، وكل وقت له أمر وتدبير، وللمهيمن في حالاتنا قدر، وفوق تدبيرنا لله تدبير. تصبر أيها العبد اللبيب لعلك، تصبر أيها العبد اللبيب لعلك بعد صبرك ما تخيب. اصبر قليلا وكن بالله معتصما، لا تعجلن فإن العجز بالعجل. أيا صاحبي إن رمت أن تكسب العلا وترقى إلى العليا غير مزاحم، عليك بحسن الصبر في كل حالة، فما صابر فيما يروم بنادم. وأخيرا وداعا، وداعا أحبة الكرام، وداعا وإلى لقاء. فنحن نودع البيت وجوبا أو استحبابا، ونعود إليه مرارا. عندما أقول لكم وداعا فإنني أقول وداعا وإلى لقاء بإذن الله. مددت إلى التوديع كفا ضعيفة وأخرى على الرمضة فوق فؤادي، فلا كان هذا آخر العهد منكم، ولا كان ذا التوديع آخر زادي. أقول ومهجتي حرة وداعا حاضر البلد، وداعا ليس بالحرمان لكن بل إلى أمدي. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد. ووصية الأخيرة لكم، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأشياء فوق طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال سار. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار، إن أعماركم سفر من الأسفار. وتراكضوا خيل الشباب، وحاذروا أن تسترد فأنهن عوار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكلمات أطلب من كل أخ كريم أن يعفو ويصفح ويسامح، فما عفا إلا كريم ابن كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى لقاء. بعض الأسئلة القصيرة لا علاقة بالموضوع فقط، ثم في كلمة للشيخ علي بعد ذلك. أجزاكم الله. أنبه الأخوة إلى أن فيها جمع تبرعات لإخوانكم في البوسنة والهرسك والأفغان والصومال كذلك، فسيكون بعد الصلاة إن شاء الله. أسئلة قليلة جدا، ثم أترككم مع الشيخ علي بعد ذلك. ثلاثة أسئلة فقط. يقول الأخ، ذكرت أن هناك تقصير من شباب مكة تجاه علمائها، هذا العتاب سوف يجد الاستجابة بإذن الله، ولكن ما هي الخطوات العملية التي تطلب من علماء مكة سواء في الجامعة أو غيرها؟ نعم يا أخوان، اسمحوا لي، قد يقول البعض أنني حملت المسؤولية الشباب فقط. أقول نعم. لماذا؟ لأننا جربنا أنه ما من عالم وما أصبح عالما بإذن الله إلا أن فيه خير، فإذا جئناه مرة ومرتين وثلاثا وعشرا فسنجد الاستجابة بإذن الله. يا أحباب الكرام، قد يقول لي بعض الأخوة إننا ذهبنا للشيخ فلان مرة ومرتين وثلاث ولم يستجب. أقول اذهب إليه عشرا وعشرين. النملة عندما تريد أن تصعد يا أحباب الكرام فوق جدار وتسقط أحيانا تكرر المحاولة إلى قرب عشرين مرة، وهذا مشاهد، إلى عشرين مرة حتى تنجح. فكرر المحاولة، ائتوهم فرادا وآحادا ومجموعات. ثم يا أحباب الأدب، الأدب مع مشايخنا، مرة في الهاتف ومرة في رسالة، ومرة نزوره في البيت، ومرة نقبض عليه في المسجد، لا مانع، وستجدون الاستجابة بإذن الله، بإذن الله. وثم يا أخي الكريم، قد لا يكون الشيخ مستعد لمحاضرة، اطلب منه درس في المسجد. إذا ما عنده استعداد لدرس المسجد فاطلب منه درسا في البيت. إذا لم يكن لديه إمكانية درس في البيت اطلب منه الزيارات المتكررة، أن يفتح بيته ولو مرة في الأسبوع للزيارة فقط والاستشارة. وما أظن عالما من العلماء يرد من جاءه أبدا، ولكن عيبنا أننا قصير النفس، سرعان ما نمل. تحملوا يا أحباب الكرام، فهذه مسألة أنا أعدكم أنه إن تم هذا الأمر وأصبح بطريقة مناسبة، ثم يا أحباب كل باب له مفاتيح، كل باب له مفتاح، كذلك البشر لهم مفاتيح. قد تستطيع أن تصل إلى أحد العلماء عن طريق عالم آخر، قد تستطيع أن تصل إلى أحد طلاب العلم عن طريق طالب علم آخر، قد تستطيع أن تصل إليه عن طريق أحد أبنائه. فالخطوات العملية أن يرتبط كل مجموعة من الشباب بمن عندهم من العلماء في الحارة ارتباطا وثيقا ولو مرة في الأسبوع، ادعوه، فإن اعتذر قولوا نحن سنزورك. ولا أظنه يعتذر، ولو اعتذر مرة لن يعتذر أخرى، ولو اعتذر عشرا لن يعتذر في العشرين. أطلب من كل شباب في كل حارة أن يرتبطوا مع طلاب العلم ومشايخهم قدر الإمكان. ثم هناك ملاحظة، أحياناً عندنا نحن خيالات، عندنا مثاليات، نريد لابد ما يمكن نرتبط مع عالم إلا أن يكون مثل الشيخ عبد العزيز أو الشيخ محمد بن عثيمين أو الشيخ عبد الله بن جبرين أو الشيخ محمد سبيل أو الشيخ عبد الله البسام أو الشيخ صالح بن حميد. قد لا يكون كل الناس هذا المستوى من العلم، قد لا يكون، بل هؤلاء ما وصلوا إلى هذه المرتبة العالية من العلم إلا بعد أن قطعوا درجات وقضوا سنوات. فإذا وجدت طالب علم ولو كان علمه في أوله ابدأ شيئا فشيئا، وقوة التعلم بالتعليم فيزداد علمه على أيديكم إن شاء الله. فأقول هكذا في كل حارة، كذلك في البلد، إذا كنا نرتبط مع العالم في الحارة بالأسبوع فنرتبط مع العالم في مكة إذا لم يكن في حارتنا في كل شهر مرة واحدة. ندعوه للمناسبات، ندعوه للأفراح، ندعوه في بعض الرحلات، نزوره أحيانا، وستجدون الاستجابة بإذن الله. حتى الاتصال الفردي بالهاتف، أقول على كل حال من اجتهد فسيجد علاجا بإذن الله، هذا ما أقوله وهذا بالتجربة والبرهان. ثم ناحية أخرى للقادمين، لماذا لا إذا جاء مشايخنا من خارج مكة نتفق معهم ونحيط بهم ونقدم لهم بعض الخدمات في استئجار البيت؟ أنا لا أقول تدفع الأجر عن الشيخ، هو ليس بحاجة إلى ذلك، لكن قد تساعده وتهيئه. لماذا الشيخ محمد بن عثيمين منذ يصل إلى أن يرجع وهو بين طلابه وأبنائه، لماذا لا نفعل هذا مع بقية علمائنا ومشايخنا؟ نستطيع ذلك بإذن الله، لو أن كل واحد منا واحد أو اثنين أو ثلاثة ارتبطوا بعالم من خارج مكة، إذا جاء جلسوا معه ودعوه ودعوا الناس له وساعدوا، والله ستجدون خيرا عظيما بإذن الله. هذا ما أقوله حول هذا السؤال. السؤال الثاني وقبل الأخير، الأخ يسأل يقول ما هو المطلوب تجاه الهيئات؟ يا أحباب مطلوب منكم أشياء كثيرة، وبخاصة أن الهيئات والحمد لله الآن قد فتحت أبوابها، من كان لديه مؤهلا لوظيفة من الوظائف فهم يقبلون ذلك. إذا لم يوجد هذا التعاون مع المراكز، أنا لو أسأل الأخوة الموجودين الآن، كم مرة يا أخي الكريم زرت هيئة من الهيئات الموجودة في مكة؟ كم مرة زرت مركز الهيئة الموجود في حارتك؟ أقول غير مبالغ أنه متأكد أن بعض الأخوة وهم من خيار ما نعرف وهم موجودين الآن ولا نزكي الله أحدا لا يعرف أين مقر الهيئة في حارته. لو سألته هل دخلت مقر الهيئات في مكة يوم من الأيام؟ قال والله ما أدري. هل دخلت مقر التوعية الإسلامية في يوم من الأيام؟ لقال والله مريت مع شارع وشفته في الشارع. ساعد إخوان، والله لو ما يأتيك أخي الكريم تدخل التوعية إلا وتساعدهم في توزيع الإعلام. لو أن الواحد منكم دخل على الأمين العام للتوعية أو على الأخ المسؤول عن المراكز وقال أنا مستعد أتقدم، لا عندي قدرة لا على محاضرة ولا على درس، أساعدكم وهذا رقم هاتفي. تريدون أحيانا يجي أحد المشايخ أصاحبه مستعد، أحد المشايخ وصلوا إلى مكان المحاضرة مستعد، تريدون أوزع الإعلام في عدد من المساجد أو في حارتكم فقط مستعد، والله ما شاء الله لو أصبح عند التوعية 50-60-70 من هؤلاء يدعونك في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة، لماذا الجهود تكون على أفراد والبقية يتفرجون؟ كذلك الهيئات، من منا زار الهيئات؟ نحن نسمع أحيانا بعض الملاحظات وتقر في قلوبنا، لكن عندما نزور الهيئة نجد أن ما يقال غير صحيح. تزور الهيئة وتقول يا أخي يا رئيس المركز أنا مستعد أن أقدم ما أستطيع، هو يوجهك إلى ذلك ولو مجرد الإخبار عن بعض المعاصي ولو مجرد الإخبار عن بعض المنكرات. أتعلمون أن بعض المنحرفين عندما يهديهم الله يقدمون خدمات عظيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن بعيدون عن هذا الأمر، في فرص ضخمة لكن أين العاملون؟ من منا زار مراكز الهيئات؟ من منا زار الرئاسة؟ من جلس مع المسؤولين؟ أقولهم موجود ولكنهم قلة كما رأيت، وبلقاءاتي مع الأخوة في الهيئات يشكون من هذه القضية. أو قد يتحمس الشاب ويزور طالب العلم مرة مرتين ثم ينقطع، لا يا أخي الكريم، قدم ما تستطيع وهزي إليك بجذع النخلة، ولو كلمة يا أخي الكريم، ولو مساعدة، ولو تأييد، لو أقل شيء يا أخي الكريم. دافع عن أعراض أصحاب الهيئات، أعراضهم مستباحة الآن في المجالس، أعراض رجال الهيئات أقول مستباحة في كثير من المجالس، مدافعتك عن أعراضهم والله خير عظيم، مدافعتك عن أعراض العلماء خير عظيم. هكذا نستطيع أن نقدم. وأخيرا سؤال الأخير، هذا الأخ يقول أيضا كالسؤال الأول، كثير من أو بعض العلماء عندما تأتي إليه يقول إنه مشغول وأنه ليس الأهل لإلقاء الدرس، فكيف يكون ذلك؟ أجبت على هذه القضية وأقول أبدا، قد يوجد هذا الأمر وقد يكون العالم مشغول، ولكن إذا وجد الصدق، أنا التقيت مع عدد من المشايخ في مكة وسألتهم لماذا لا تلقون دروس؟ أنتم لا تتصورون يا أخوان أن كلامي عليكم فقط، أنا أتكلم عليكم لأنكم أمامي، لكنني عندما زرت بعض مشايخنا وإخواننا تحدثت معهم بهذه القضية منذ جئت وإلى اليوم، كانوا يجيبونني بإجابة شبه متواترة أننا نبدأ الدرس فيأتي الجموع ثم يقلون شيئا فشيئا حتى ينتهون. ليس هكذا يطلب العلم، هكذا ما أقوله وهذا ما أجيبه في هؤلاء قضية. وبعد الأذان يكمل الشيخ علي إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قبل أن أغادر أذكركم مرة أخرى بجمع التبرعات لإخوانكم الأفغان الصومان سواء في هذا المكان أو في غيره، بارك الله فيكم، أو في البوسنة والهرسك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، لست بالمعقب على الشيخ، فقد قيل لا طيب بعد عروس وليس البحر كالقطر، وأنا أعرف بنفسي، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. يا أيها الأحبة، الذي أقول لكم اسألوا أنفسكم سؤالا، ونحن كل يوم نودع أخا ونستقبل أخا آخر، أيسركم ما عملتموه في يوم واحد وأنتم تودعون أحد أحبابكم؟ أيسركم ذلك؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت ندمي على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد عملي. ويقول الآخر: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. فالذي أقوله لكم يا أيها الأحبة: الجد الجد، والعمل العمل. الكلام قد كثر وكثر، لكن أين العمل؟ نريد واقعا يتحدث، نريد عملا يتحدث. فلقد تكلمنا وتكلم المشائخ حفظهم الله عز وجل ولا زالوا يتكلمون، لكن هل عملنا؟ أقول لطلبة العلم: يا طلبة العلم، انظروا إلى علمائكم سابقا، سمعتم من الشيخ علماءنا الحاضرين وبعض السابقين، اسمعوا إليهم كيف كانت شهوتهم لطلب العلم وكيف كانوا يحرصون عليه. الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقال له: ما شهوتك في طلب العلم يا إمام؟ قال: إني لأسمع بالكلمة مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لكل عضو منها آذانا فتتنعم كما تنعمت أذناي بهذه الفائدة أو بهذه الكلمة. قالوا: فما حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع على ماله. قالوا: فكيف تطلبه؟ قال: طلب المرأة المضلة لولدها ليس لها ولد غيره. ثم يقول: ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. كيف كانوا يعملون مع علمهم؟ أخذوا العلم وعملوا، فكيف كانوا يعملون؟ خذوا مثلا ثلاثة من علماء هذه الأمة والشافعي أحدهم، وفي هذا البلد بمكة على إثر السفر في ليلة من الليالي يجلسون مجلسا. الطبعي في السفر عندما تصل أن تتوسد وتنام من تعب السفر، أما هؤلاء فاسمع. الشافعي عليه رحمة الله استلقى على ظهره، ويحيى بن معين كذلك استلقى على ظهره، والإمام أحمد توضأ وقام يصلي، وفي الصباح قام كل يتحدث بنعمة الله لا رياء ولا سمعة. يقول الشافعي: اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، استنبطت للأمة 200 مسألة، وهو مستلق على ظهره على إثر سفر. قال يحيى بن معين: أما أنا فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، نقيت عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 200 كذاب، وأنا مستلق على ظهري. قال الإمام أحمد: أما أنا فقمت صليت ركعات أسأل الله أن يتقبلها، ختمت فيها بعض القرآن، أستعين بها على عمل النهار. هذا عمل لهم، وهم سلفنا ونحن ننتسب إليهم يا أيها الأحبة. فهل أعجبتك خصالهم؟ وهل أعجبتك خصال علمائنا هنا؟ إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. النووي عليه رحمة الله ما كان يأكل إلا أكلة واحدة بعد العشاء، وشربه وقت السحر، ويلقي في يومه 11 درسا ولا يأكل الفاكهة. يقول: أخاف أن ترطب جسمي فأنام، ووالله إني أفرح بالليل إذا جاء. داود الطائي عليه رحمة الله يقول: بين فث الخبز وأكله مقدار 50 آية، ما كانوا يضيعون من أوقاتهم شيئا. فالوقت الوقت يا أيها الشباب، يا أيها الشاب، أنت الآن في وقت التحصيل، أنت الآن في الوقت الذي ستندم وتعض أصابع الندم إن ضيعت منه دقيقة واحدة. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد خدعتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. ولا تحقرن عملا مهما كان هذا العمل، لا تحقرن فائدة مهما كانت هذه الفائدة، فالقليل إلى القليل كثير، وإنما السيل اجتماع النقط. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. أخيرا أيها الأحبة، لا نملك والله لشيخنا إلا الدعاء، فجزاه الله عنا خير ما جازى عباده الصالحين، ونقول له: يا شيخنا، غير مودع وغير مقلي وغير مبغض، نودعك نودعكم ونودعكم قلوبا، لعل الله يجمعنا قريبا. زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت، وإنا والله بفراقك يا أبا بدر لمحزونون. خلف الله من خلفتهم، ووقاك الله وعتاء السفر، ردك الله إلينا سالما بعد غنم واغتباط وظفر. نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أقول ومهجتي حرا وداعا شيخنا الفاضل، وداعا ليس بالحرمان لكن بل إلى أجلي. اللهم كما جمعتنا بشيخنا في بلدك الأمين على الذكر المبين، اجمعنا به في جنات ونهر إخوانا على سرر متقابلين. والحمد لله على آلائه ما شع ضوء فوق ساحات الحرم، ثم الصلاة على النبي المصطفى ما رق طير في الخمائل والأجم. وهناك كلمة قصيرة لفضيلة الشيخ جابر رئيس التوعية الإسلامية، فليتفضل حفظه الله وجزاه عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يكن لي تعليق إلا بعد أن واجهت كثيرا من الأسئلة التي قدمت لفضيلة الدكتور ناصر العمر، ويعلم الله محبة فضيلته في قلوبكم، وكل ورقة تحمل سؤالا تصدرها دعاء لفضيلته. دعاء من القلب، فجزاكم الله وجزاه الله خير الجزاء على ما قدم. كان الاعتراض على هذا العنوان عنوان المحاضرة وداعا، وكنت أتصور أن هذا هو الدرس الأخير فعلا، ولكن صحح لي المفهوم فضيلة الدكتور ناصر العمر أن كلمة وداعا ليست هي الأخيرة، ومعنى ذلك أن له جولات وجولات في الأشهر القادمة إن شاء الله، وهذا من حقنا عليه ومن حق كل ساكن في هذا البلد، وكل من يسمع دروسه في غير هذا البلد له حق عليه أن يكرر اللقاء. ولقد قرأت في بعض الأسئلة التي كنا نحرص أن نقدمها لفضيلته ليجيب عليها، لكنه اعتذر عن الإجابة على هذه الأسئلة واقتضف بعضا منها. ومن هذه الأسئلة كانت ملاحظة موجهة للتوعية الإسلامية، وهذه الملاحظة جديرة بالاهتمام. تقول الملاحظة أن هناك قصورا في التوعية والتعليم والتوجيه في ضواحي مكة وبواديها، وأنا أقول للكاتب جزاك الله خيرا على هذه الملاحظة، وأحيلك على شريط ودرس سابق لفضيلة الدكتور ناصر العمر مشروع مقترح، وأطالبك بسماع هذا الشريط وتنفيذ ما اشتمل عليه أو ما اشتملت عليه تلك المحاضرة. وأؤكد لكم جميعا، وهذا اعتراف مني، بأن التقصير في مجال الدعوة لا شك وارد سواء في مكة أو في ضواحيها، ولكن أطالبكم جميعا أو أطالب المؤهلين تأهيلا شرعيا والقادرين على المشاركة العملية أن يراجعوا التوعية الإسلامية لتنظيم الجولات في تلك القرى والبوادي، سواء طلاب العلم الذين يدرسون في كليات الدعوة وكلية الشريعة، أو المدرسين الذين يعملون في البوادي في المدارس المعارف في البوادي، أو الطلاب الذين لهم رغبة أن يساهموا يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع بقدر استطاعتهم ليتم تنظيم دروس وجولات لهم في تلك القرى والهجر. والتوعية الإسلامية بتوجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تكرر تلك التوجيهات اللقاءات بأصحاب الفضيلة العلماء والقادرين على المشاركة في الدعوة لتنظيم دروس وحلقات علمية سواء في مكة أو في ضواحيها على الأخص. فأنا أطالب القادر منكم، وجميعكم أو معظمكم في هذا المكان قادر على المشاركة، وكل إنسان مسؤول يوم القيامة عن جهل أبناء بلده. وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وألا يكون بيننا شقيا ولا محروما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلم العلماء وتوجيه الدعاة، وأن يكونوا قدوة لنا في جميع ما قدموا وساهموا به في هذا العمل. وعودا على بدء، حتى يتأكد ما قلته سابقا أن فضيلة الدكتور ناصر العمر يود أن يلقي كلمة في هذا المكان قبل أن تغادروا، فجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أريد أن أطيل، وقت الصلاة قد حان، ولكن بعد كلمة الشيخ جابر وهذه الملاحظة التي جاءت، قد جاءتني ملاحظة أذكر في أحد الدروس الماضية حول التوعية في مكة، بل إن البعض يقول إن التوعية مقصرة حتى داخل مكة، ولعل الشيخ ما أراد أن يعرض هذه القضية. وأقول خلال تعاملي مع التوعية، لا أقول والله خلال سنة، خلال عدة سنوات، ولست ممن يقول هذا المقام في هذا المقام في حرم الله تزلفا أو مماراة، ولكنها شهادة، وما شهدنا إلا بما علمنا. فإن التوعية الإسلامية ممثلة بأمينها حفظه الله ومعه عدد من العاملين يبذلون جهودا يشكرون عليها، وأقول بحق، وأنا من أعرف الناس بمكاتب الدعوة في المملكة، أن مكتب الدعوة التي يمثلها الأمانة العامة في مكة حسب ما علمت من أنشط مكاتب الدعوة في المملكة، والله ما وجدنا منهم إلا تجاوبا أو استعدادا. فكم عانينا من بعض المناطق من إقامة محاضرة لبعض الدعاة، وكم ألغيت من بعض المحاضرات. وأقول إن بعض المشاركين في بعض تلك المكاتب يتولون شيئا من ذلك، أما هنا وفي بعض مناطق المملكة في مناطق أخرى فما رأينا إلا والحمد لله الحرص، وما اقترحنا موضوعا إلا وجدنا تجاوبا. ولكن قد يقول الأخ أليس هناك تقصير؟ أقول التقصير من طبيعة البشر، ولكنني أقول نيابة كما علمت عن الأخوة العاملين في التوعية وليس عن الشيخ جابر فقط، كما يقول المثل العين بصيرة واليد قصيرة. لو تعلمون يا أخوان كم تعاني التوعية من أجل أحلان الإعلان ونشر الإعلان، معاناة لا تتصورونها. هذا عرفته من خلال تعاملي مع الإخوان هنا. وكما ذكر لكم الشيخ، لقد اعتذر الشيخ جابر على عنوان الدرس القديم وهو الدرس الأخير، ولم نقبل اعتراضه، ثم اعترض على العنوان الأخير، وقلت له يا شيخنا الفاضل نعم هو وداع، ولكن ستستمر بإذن الله الصلة، وليس بالضرورة معي، مع طلاب العلم والمشايخ ففيهم البركة والخير والغنية. إنني أقول هنا وأنا أقدم شكري الخاص للأمانة العامة للتوعية الإسلامية ممثلة بأمينها وجميع العاملين بها، وبخاصة مسؤولي المراكز العاملين في إدارة المراكز. أقول إنني وأنا أشكرهم وأقدر جهودهم، أسألكم أنتم وأخص طلاب العلم ماذا قدمتم؟ بارك الله فيكم. انظروا الدروس في المدارس الخيرية والحمد لله، انظروا الجدول الذي أعلن إلى رمضان كمثال. أسألكم أين دوركم في المحافظة على حضور هذه الدروس وهي في كل أسبوعين مرة واحدة؟ أين اقتراحاتكم التي تقدمونها للأمانة؟ ثم أقول لكم ملاحظة، قد يعتب بعض الشباب على الأمانة في بعض الأمور، لكن أقول يا أخي الكريم، قد لا تستطيع الأمانة تخبرك بكل ما لديها، قد تكون هناك عوائق وقد تكون هناك ظروف لا يستطيعون أن يحققوا كل ما تريد. فعدد الدعاة المنتمين للأمانة فيما أعلم يعدون على الأصابع، الموظفون الذين تستطيع الأمانة أن تجبرهم أو أقول أن تأمرهم بعبارة أصح يعدون على الأصابع. فكيف تستطيع أن تغطي منطقة ضخمة كمنطقة مكة المكرمة؟ أين دوركم أنتم؟ أين دور طلاب العلم؟ أين المشاركة في القرى والأرياف والضواحي؟ أمس قرأت رسالة جاءتني من منطقة من مناطق مكة وهي من الجموم، يقول يا أخي الكريم، لقد جاءنا الشيخ سعيد مستر، جاء في ضاحية من ضواحي مكة وألقى خطبة جمعة فقط واهتدى ثلاثة شباب من المنحرفين، خطبة جمعة فقط. وأنا متأكد أن هؤلاء الثلاثة الشباب هم الذين علمهم من كتب الرسالة، وإلا فهناك آخرون لم يعرفهم. ثم يقول لي إنه جاءنا الشيخ فلان وألقى خطبة جمعة فاهتدى شابان، ثم جلس بعد الصلاة مع بعض الناس فصلح كثير من أحوالهم. أرأيتم هذا الخير؟ في خطبة جمعة يهتدي أفراد؟ أين دوركم أنتم؟ أين مساهماتكم؟ أين زياراتكم للقرى والبوادي؟
في الكتب والأشرطة وتعليم القرآن، أنتم تعلمون أن هناك قرية لا تبعد 50 كيلومتر عن مكة، بعضهم والله لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، وأنا عرف سمعت هذا بأذنك، شايب عمره 60 سنة لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، مسؤولية من؟ والطالب عندنا الآن لا يدخل أولى ابتدائي خاصة في مدارس تحفيظ القرآن إلا وقد حفظ عدد من السور الحمد لله، كيف بكم أنتم؟ يا أخي اذهب وحفظهم كتاب الله، يا أخي اذهب حفظهم شروط الصلاة واجبات الصلاة، ليست المسألة بالكبيرة، لا تحتاج إلى كبار علماء ولا إلى كبار مشايخ، أين جهودكم؟ والذي أعلمه أن التوعية مستعدة أن تقدم خدماتها في هذا المجال، ومع ذلك أقول قبل وبعد التقصير موجود من الجميع، لا تتصوروا أنه لا بد أن يتم كل أمر، لكن لا يمكن أن يزال التقصير إلا بالتعاون، أما نلقي باللوم ونلقي باللائمة على فلان أو على التوعية ونحن الملومون في الحقيقة. فهذه كلمة أحببت أيضا إكمالا لهذا الكلام لما علق الشيخ على هذا السؤال، فأقول جزاكم الله خيرا، ساعدوا وكما قلت في ثنايا كلامي السابق بالنصح والتوجيه والتنبيه وكتابة الرسائل، مشكلتنا أحيانا كما أحضر بعض المجالس تجد الانتقال على الهيئة على التوعية على الجامعة على كذا، فقط انتقاد، ثم لما أسأل الأخ وأقول له أنت انتقدت الهيئة أو انتقدت التوعية أو رئاسة شؤون الحرمين ماذا عملت؟ ها؟ والله ما عمل شيء. هل ذهبت لزيارة الأمين العام للتوعية لرئيس الهيئات للمسؤول عن الحرم؟ تجده ما ذهب. يا أخي اتق الله، إذا كنت لم تفعل شيء ولم تكن إيجابيا فعلى الأقل لا تتكلم. فأقول أين دورنا؟ أين عملنا؟ أين مجالنا؟ أذكر أنه في الحرم في ليلة من ليالي رمضان بدأ الناس يأتون ويفطرون في الدور الأعلى الوسط، ويختلط الرجال والنساء، كل يأتي بعائلته ويفطر مع بعض يوم يومين ثلاثة، وبدأ بعض الناس يتململون ويتكلمون، فذهب أحد الأخوة للمسؤولين في شؤون الحرمين ونبههم لهذه الملاحظة فأزيلت. يا أخي هم لا يعلمون الغيب، فقط مجرد إخبار، ذهب 2 3 وأخبروهم وأزالوها وفصلوا بين الرجال والنساء. التلاوم لا ينفع، كثرة الكلام لا تجري، لنكن كما قال الشيخ علي لنرى العمل لا لنرى القول إلا إذا كان القول عملا، أما إذا كان القول سلبا فنحن في غنى عنه. ما كنت أريد إلا أن أوضح هذه الصورة وفاء وشهادة، ولا أزكي على الله أحد، ما شهدنا إلا بما علمنا ولا نزكي على الله أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ومعذرة أنني أخرتكم، ولكنها والله كلمة أحببت بها النصح لكم والمحبة لكم وشهادة حق لإخواننا في التوعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر مؤسسة أحد أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على هاتف المعرض 323-76-23، الإدارة والاستوديو 381-65-68، فاكس 381-1871. آمنين من الله عز وجل أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.